هذا هو الدرس 27 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 46 بعد 200 وتنتهي بنهاية الآية 52 بعد 200 من سورة البقرة، وهي الآيات التي تبدأ بقوله سبحانه وتعالى وعز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم قال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، من ذا الذي حسنا فليضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل إلى آخر الآيات. هذه آيات من سورة البقرة كما تعلمون، وسورة البقرة نزلت قبل سورة الأنفال، نزلت بعد سورة البقرة. وسورة الأنفال تتحدث عن غزوة وما قصة طالوت وجالوت وما كان بينهما، هذه القصة تمهيد وتعليم للرسول صلى الله عليه وسلم وإعداد له لتلقي غزوة بدر التي ستحدث بعد قليل. وهناك تشابه كبير بين حادثة طالوت وجالوت وحادثة بدر، مما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول إن عدد جيش طالوت هو كثرة كافرة، وهذه القلة المؤمنة محتسبة للبشرة وقرا، ثم تكون النتيجة أن تنتصر القلة المؤمنة على الكثرة الكافرة تماما كما الذي حدث يوم بدر، أن القلة المؤمنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انتصرت على الكثرة الكافرة مع أبي جهل وأبي سفيان بن حرب. فالله سبحانه وتعالى في سورة البقرة لغراء الكافرين وألا يحول بينهم وبين لقاء الكافرين قلة العدد أو قلة العدة، فإن الله سبحانه وتعالى ينصر عباده مهما قل عددهم وقلت عدتهم، لأن ميزان القوى ليس في يد البشر وإنما هو في يد الله سبحانه وتعالى، فهو وحده الذي يمسك ذلك الميزان، وهو وحده القادر على نصر القلة المؤمنة على الكثرة الكافرة، لأن الرجل المؤمن يزن آلاف من المشركين ومن الكافر، وقلبه مستقر وعقله مستقر وهو ثقيل ووزنه ثقيل وقوي لإيمانه بالله سبحانه وتعالى وعز وجل. تبدأ الآيات بسؤال موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا السؤال يتكرر مرتين، مرة في أول الآيات ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، والمرة الثانية ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. الأسئلة موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم، والسؤال موجه هكذا: ألم ترى؟ الرسول لم يرى، لكن المقصود بالرؤية العلم، والعلم الذي يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم منقولا عن ربه سبحانه وتعالى، إنه علم ثابت يقيني كأنه يرى بعين البصر أو بعين البصيرة. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وألوف؟ ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى؟ موسى عليه السلام كان قبل المسيح بألف وثلاثمائة سنة وثمانين تقريبا. يعني موسى أرسل قبل المسيح بهذا العدد من السنين تقريبا على ما تقول كتب أهل الكتاب أنفسهم. فالله سبحانه وتعالى يحدث نبيه هذين الحديثين. المفسرون اختلفوا هل هما قصتان او قصة واحدة، قصة الذين خرجوا من ديارهم وألوف قصة، والملأ من بني اسرائيل قصة اخرى. وبعض المفسرين قال انها قصة واحدة، والى هذا الرأي الثاني اميل، وبهذا الرأي الثاني افسر القصة كما اراها وكما اعقلها. الله سبحانه وتعالى يحدث نبيه صلى الله عليه وسلم عن الاسرائيليين المقيمين في فلسطين. كانوا الوف من الاسرائيليين هربوا من العمالقة، خافوا من العمالقة على انفسهم وخرجوا من ديارهم، وكان عددهم الوف. وهنا نقف عند كلمة الوف لنتأملها، ان عدد الاسرائيليين لم يكن قليلا، كان عددا كثيرا يعد بالالوف. واذا فهروب هذه الالوف وتركها لبلدها وتركها لوطنها خطأ لا يمكن ان يقدم عليه عاقل. واذا ما دام العدد يعد بالالوف، اذا عليهم ان يصبروا وعليهم ان يثبتوا في ارضهم وان يواجهوا اعدائهم. اما ان يقولوا ان المجتمع اصبح جاهليا وان الارض والبلاد اصبحت دار حرب وان علينا ان نفر بالرغم من ان اعدادنا تعد بالالوف، فهذا خطأ بينه الله سبحانه وتعالى في قوله الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم. هي ديارهم وليست ديار احد، هي ديار المؤمنين من ديارهم وهم الوف. لماذا خرجوا؟ لماذا تركوا الديار وهم الوف؟ خائفين من الموت. حضر الموت فقال لهم الله موتوا، ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. خرجوا هاربين من الموت، خرجوا هاربين كما يقولون من الفساد ومن الاضطهاد، فواجههم الموت. والمفسرون وقفوا عند قوله تعالى فقال لهم الله موتوا، هل هو موت حقيقي بانهم ماتوا فعلا ثم احياهم الله معجزة لنبي من انبيائه، او انه موت معنوي بمعنى ان الله كتب عليهم الذل وكتب عليهم الضعف وكتب عليهم الفقر وكتب عليهم التبديد والتشريد الذي اميل اليه هو الرأي الثاني، وان الله سبحانه وتعالى اماتهم موتا معنويا بدد جهودهم ومزق صفوفهم واذلهم واخزاهم. الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف؟ حضر الموت يعني خوفا من الموت، فقال لهم الله موتوا ثم احياهم. مضت اجيال ثم جاءت اجيال صالحة اجيال طيبة، وبعث الله اليهم رسولا. هذا الرسول علمهم الدين ودعاهم الى الهدى ودعاهم الى الجهاد، وحيوا وفهموا وتكتلوا وتجمعوا. قال لهم الله موتوا ثم احياهم، ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون لا يشكرون. ثم بعد ان احيا الله سبحانه وتعالى هؤلاء الناس وتجمعت صفوفهم واكتملت وحدتهم واصبحوا اقوياء فاهمين لدينهم، الله سبحانه وتعالى خاطبهم بامرين. الامر الاول فقال لهم الله موتوا ثم احياهم، ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. الامر الاول وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم. والامر الثاني من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة؟ والله يقبض ويبسط واليه ترجعون. خاطبهم الله سبحانه وتعالى بهذا، اولا ان يقاتلوا، ثانيا ان يبذلوا المال في سبيل هذه الحرب من اجل رفع كلمة الله. وقاتلوا في سبيل الله، دائما القتال في الاسلام ليس في سبيل الدنيا، ليس في سبيل الوطن، ليس في سبيل القومية، ليس في سبيل التراب، ليس في سبيل الاقتصاد والاسواق، انما القتال في الاسلام في سبيل الله. وسبيل الله معروف، وهو ان يقاتل رجال الله في سبيل الله حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. فهذه الارض ارض الله، ولا يصح ولا ينبغي ان يعلو فيها صوت ولا ان تكون فيها كلمة لغير الله سبحانه وتعالى. فما دام في ارض الله كما نرى اليوم كل الاصوات عالية وكلمة الله لا يسمعها احد، في هذا الوقت تكون الحرب فريضة وشريعة لكل مؤمن بالله سبحانه ان يقاتل في سبيل الله حتى ترتفع رايته وتعلو كلمته وتتحقق شريعته ويحكم كتابه. هذا هو سبيل الله الذي يقاتل فيه المؤمنون. وحينما تعلو راية الله ماذا يكون حال الناس؟ ماذا يكون حال الناس تحت راية الله؟ لقد ارتفعت رايات كثيرة، ارتفعت رايات ملوثة بالدم، ارتفعت راية الشيوعية. كيف كان الانسان يعيش تحت راية الشيوعية؟ انسان مهدم، انسان محطم، انسان ضائع، انسان بائس، انسان حزين لا وزن له ولا كرامة. صفارة العمر في الصباح يخرج جيوش من النساء والاطفال والرجال الى العمل، من تأخر يرمى في سيبيريا. هذا حال الانسان لا تفكير له. ان وقع واحد من القطيع في الطريق داسوا عليه ومضوا. هذا هو الاسلوب. اصبح الانسان في ظلال الشيوعية عبارة عن طوبة او حجر يوضع في بناء، لا قيمة للحجر في حد ذاته، لا وزن للحجر في حد ذاته، حتى تقوم دكتاتورية الطبقة الكادحة التي يطلق عليها الشيوعيون دكتاتورية الطبقة الكادحة او ما تسمى بالبروليتاريا. اذا الانسان في ظل هذه الرايات ليس له وزن وليس له قيمة، لا يستطيع ان يبتسم من قلبه، لا يستطيع ان يطمئن على مستقبله او مستقبل اسرته او حياته، لا يستطيع ان يهدى في سبيل دكتاتورية. الانسان في نظرها لا شيء. عبر ماركس، عبر لينين عن قيمة الانسان في نظر الشيوعية حينما يقول لا يضيرني ان يفنى ثلاثة ارباع العالم على ان يبقى الربع الاخر شيوعيا، لا يضيرني، لا يهمني في شيء ان يفنى ثلاثة ارباع العالم على ان يبقى الربع الاخر شيوعيا. ولذلك اختار الشيوعيون لانفسهم اللون الاحمر، وسموا انفسهم او سماهم الناس الحمر. لماذا؟ لان الشيوعيين يؤمنون بالصراع الدموي بين الطبقات، او بحتمية ان يكون هذا الصراع الدموي مستمرا من اول بدء الخليقة الى اخر عمر هذه الارض. هذا الصراع مستمر ودائم. ومن العجيب ان ماركس نفسه جبن عن ان يجيب على سؤال موجه اليه، اذا كنت تقول باستمرار الصراع الدموي بين الطبقات فهل لا يمكن ان تدخل دكتاتورية البروليتاريا صراعا بين الطبقات ايضا، او بعبارة اخرى وماذا بعد الشيوعية؟ اذا كنت تقول بالتطور الدائم او بالصراع المستمر او بالحوار الدائم وبالدمويات الدائمة بين الطبقات، فماذا بعد الشيوعية؟ اجاب ماركس في خجل شديد: مزيدا من الشيوعية. هذا هو الانسان في ظلال الشيوعية. والانسان في ظلال الرأسمالية انكى، والانسان في ظلال الرأسمالية محطم ضائع، عرضه ضائع، جهده ضائع، حياته ضائعة. اننا نعجب ويأخذنا الدهش حينما نقرأ اخبار امريكا، اخبار امريكا وناصحات السحاب فيها ونافغر افواهنا. عالم متقدم، عالم متمدن، عالم صعد الى القمر، وبعض الناس هنا يرتدون عن دينهم بحجة ان دينهم متأخر وانها امم متأخرة. هؤلاء الناس يحكمون على الاشياء بعيونهم، وبخاصة الذين ذهبوا الى امريكا وعادوا منها، او الذين ذهبوا الى اوروبا وعادوا منها، او الذين نظموا مظاهرات في فرنسا يطالبون بالغاء الاسلام لانه سبب تأخر هذه المنطقة. هؤلاء الذين بهروا بالاضواء، الذين بهروا بالمناظر الخادعة هناك، هل علموا ان الذي حدث في امريكا او في اوروبا انما هو تقدم للمادة وليس تقدما للانسان؟ ان الذي حدث ان المادة تقدمت في امريكا، المادة تقدمت في روسيا، المادة تقدمت في اوروبا، لكن الانسان ما زال هو هو، لم يتقدم. المادة استطاعت ان تصل الى القمر، المادة نطقت ونقلت الاصوات، نقلت الصور، لكن الانسان هو هو، بجشعه، بلصوصيته، بفتكه، بقتله، باعتدائه على العرض، باعتدائه على كل المقدسات. هذا هو الانسان في اوروبا. يقع الانسان في الطريق العام ميتا، ويتقدم كل الاوروبيين في زحمة العمل، نعال ثقيلة تدق الارض، واجساد نشطة في فعل الجو البارد، يتقدمون جميعا الى اعمالهم، وهذا الانسان الذي وقع على الارض لا يحسن به احد، ولا ينظر اليه احد، ولا يهتم به احد. الكل يسير في طريقه، والانسان لا وزن له. هذا الانسان الذي سقط، كما يقول جميع الذين عادوا من اوروبا، ان وزن الانسان في اوروبا اصبح خفيفا لا وزن له. اذا الذي تقدم هو المادة، ولم يتقدم الانسان على الاطلاق. سبيل الله الذي نحارب من اجله ان نسقط كل هذه الرايات وان ندوس عليها باقدامنا. فلا الراية الرأسمالية تصلح لهذه الامة، ولا الراية الشيوعية تصلح لسيادة الانسان، انما هناك راية واحدة وهناك كلمة واحدة هي التي ينبغي ان تسود وان تقود وان تتقدم، هي راية الله وهي كلمة الله وهو حكم الله، ولهذا نقاتل في سبيل هذه الراية. ويقال لنا ان الاسلام انتشر بالسيف، ويقول الاخرون لا، انه لم ينتشر بالسيف وانما انتصر بالسيف. ولا ارى عجبا في هذا. ماذا في ان يحمل المسلمون السيف؟ ماذا في ان يقاتل المسلمون ما داموا لا يقاتلون من اجل عرض، ولا من اجل مال، ولا من اجل شهوة، ولا من اجل نزوة، وانما يقاتلون من اجل ان تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى، من اجل تحرير الانسان من استعباده للانسان، من اجل تحرير الانسان من عبادته للارض او للسماء او لمظاهر الكون كلها، بحيث يصفو قلبه وتصفو عقيدته لله رب العالمين، بحيث يسود الامان ويسود السلام ويطمئن كل انسان على حريته، حرية عقيدته، حريته الشخصية. يحمي الانسان عرضه، يحمي ماله، هذا هو الذي يقاتل من اجله المسلمون. ولذلك علم الله المسلمين السابقين وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة؟ يقرض، هذا التعبير اثار ضجة، اثار نفسية اليهود لانهم لم يفهموه، فهموا هذا التعبير باسلوب مصرفي، باسلوب استغلالي، فهموا ان الله يقترض، وما دام الله يقترض يستلف فهو فقير. ولذلك قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، ورد الله عليهم بقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا. قالوا ان الله فقير لانهم وجدوا قول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، ففهموا ان الله يقترض من فقر. ولو انهم فهموا الآية بمعناها الصحيح لعلموا ان الله الرحيم الكريم الذي يعطيك، الذي خلفك واعطاك المال، هو سبحانه وتعالى يقول لك انك اذا انفقت من هذا المال الذي اعطيتك فكأنك اقرضتني. وفي الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى لواحد من الناس يوم القيامة استطعمتك فلم تطعمني، طلبت منك ان تطعمني فلم تطعمني. فيقول له يا رب كيف اطعمك وانت رب العالمين، كيف اطعمك وانت لا تأكل ولا تشرب وانت الصمد، فكيف اطعمك؟ فيقول له جاء عبدي فلان فاستطعمك فلم تطعمه ولو اطعمته لوجدت ذلك عندي. اذا اقرار الله سبحانه وتعالى معناه ان تبذل اموالك في وجوه الخير، هذا اقراض لله سبحانه وتعالى، والله اعتبره اقراضا. لماذا اطلق الله على هذا العمل لفظ الاقراض السلف؟ لان السلف مضمون السداد، فكأن الله يقول لك انك لو بذلت قرشا في سبيلي فهو مضمون الرجوع اليه. هل الله يرد القرض بمثله؟ يعني تصدقت بعشر جنيهات، هل يردها الله علي عشرا فقط؟ الله سبحانه وتعالى قال لا، انا ساعاملكم بالربا، بالربا وربا مضاعف، تدفع عشرة تاخد عشرين تاخد سبعين واضعاف مضاعفة. كيف يتعامل الله بالربا مع انه حرم الربا؟ الله سبحانه وتعالى يرد على هذا ويقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، بالرغم من انه حرم الربا لكنه هو يتعامل معنا بالربا ويربي الصدقات، يعني يزيد الصدقات وينميها لاصحابها. وزيادة الصدقات ورد الصدقات ليس امرا اخرويا فقط، بعض الناس يفهمون انه اذا تصدق بصدقة فانه يلقى اجرها يوم القيامة فقط. الله سبحانه وتعالى يبشر الناس بأنه يرد عليهم الأجر في الدنيا أيضا، حيث يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما من يوم تشرق شمسه على ابن آدم إلا ومعه ملكان ينادي أحدهما اللهم اعطي كل منفق خلفا، وينادي الاخر اللهم اعطي كل منفق تلفا. هكذا علم الله هذه الامة التي فرت من بلادها وهم الوف، حضر الموت قال لهم الله قاتلوا في سبيل الله، وقال لهم اقرضوا الله قرضا حسنا. ثم فصل الله سبحانه وتعالى لنا هذه القصة في قوله ألم تر إلى الملأ الجماعة الكبيرة، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم تقول التوراة إن هذا النبي، التوراة الموجودة الآن، تقول إن اسمه حزقيال، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هؤلاء الذين ماتوا ثم حيوا كانوا متحمسين حماس شديد للقتال، فقط هم يريدون اختيار قائد يجمع الصفوف ويوحد القلوب. لماذا لم يكن النبي نفسه قائدا؟ تقول الرواية ان ذلك النبي كان سنه قد كبر ولا يقوى على القيادة، ولذلك طلبوا منه ان يختار لهم ملكا. ويقول لهم النبي ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. لما طالبوه بالقتال وطالبوه بالحرب وطالبوه باختيار القائد، نبيهم يعلم طبيعتهم، طبيعة الاسرائيليين، وانهم دائما ينقصون ويرجعون، فقال لهم هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ انا اخشى اذا فرض عليكم القتال ان تنهزموا ولا تقاتلوا وترجعوا في كلامكم. يقول المفسرون ايضا، وهذا تعليم للرسول صلى الله عليه وسلم ولامته، ذلك ان القتال لما فرض كان بعض المسلمين يناقشون في موضوع القتال، الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة، فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. اذا قبل ان يقول المسلمون هذا، الله سبحانه وتعالى ضرب لهم المثل ان النبي قال لقومه حينما طالبوه بان يختار لهم قائدا، هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ صاحوا من كل مكان وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا، لما فرض عليهم القتال هربوا، اصبح كل واحد منهم يهتف هتافات، لان الامم الضعيفة المغلوبة امم لا تجيد الا الهتاف، امم لا تجيد الا الزعيق، امم لا تجيد الا المظاهرات، هتافات، شعارات، مبادئ، صحف، كتب، هذا هو الذي تجيده الامم المغلوبة. هتفوا في وجه النبي، مظاهرات ضخمة تهتف في وجه النبي، وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. كيف تقول هذا ايها النبي؟ كيف تقول اننا سننكس؟ كيف تقول اننا سنهرب مع اننا قد اخرجنا من ديارنا وابنائنا؟ فلما كتب عليهم القتال هربوا، اصبح الواحد منهم يقول يحيى الثبات على المبدأ وهو يجري هاربا. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، ربنا اختار لكم ملك. طالوت ابتدأوا يتحركون في موضوع جديد، طالوت وما طالوت؟ كيف هذا ايها النبي؟ كيف يقع الاختيار على طالوت بالذات؟ فقير، ثم انه ليس من سلالة الملوك، اما يكون له الملك علينا؟ تكلم السادة، تكلم اصحاب الدماء الممتازة، اما يكون له الملك علينا ونحن، وتأمل كلمة نحن، احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. ولا هو اوتي سعة من المال، فكيف يمكن ان يكون ملكا وكيف يمكن ان يكون قائدا في معركة حربية؟ ويرد نبيهم ان الله اصطفاه عليكم. وكان يكفي هذا في الرد، ربنا اللي اختاره. وما دام الله قد تكلم فتسكت كل الالسنة، وما دام الله قد اختار فربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. والمقصود ببسطة العلم العلم بالحروب وباساليبها وباستراتيجيتها وبتقسيم الجيوش وبتمويل الجيوش، هو يعلم كل هذا العلم. وبسطة الجسم، جسم سليم، جسم قادر على الحرب. هذان السببان يجعلانه اهلا لاختيار الله. وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فقال لهم نبيهم ان آية ملكه علامة مميزة لاصطفاء الله له، ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، ان في ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين. اما التابوت فهو صندوق معين، طوله ذراعين ونصف، عرضه ذراع ونصف، ارتفاعه ذراع ونصف. هذه الصفات موجودة في التوراة. قالت التوراة ايضا ان له اربع عراوي من كل جانب عروتين، وهناك عمودين من الذهب يحمل منهما الصندوق. هذا الكلام لا نقول بصدقه ولا نقول بكذبه، وانما نتوقف فيه. المهم ان المفسرين اخذوا هذا الوصف حرفيا، واخذوا يضيفون اليه اشياء عجيبة عن هذا الصندوق. وكيف ان الاسرائيليين كانوا يحملونه ويتقدمون به المعارك، فكانوا ينصرون بفضل هذا الصندوق وما فيه من اثار موسى وهارون. معنى هذا ان هذا الصندوق كان يصنع لهم النصر، واخذوا يتحدثون عن بركات هذا الصندوق وكرامة هذا الصندوق والعجائب التي يأتي بها هذا الصندوق. وكل هذا كلام لا دليل عليه ولا يتفق مع روح الإسلام التي تصرف النظر عن الأشياء إلى رب الأشياء سبحانه وتعالى. فلا الصندوق ولا أي شيء يستطيع أن يعطي نصرا، إنما الذي يعطي النصر هو الله سبحانه وتعالى. الصندوق كان عبارة عن صندوق صغير فيه التوراة وفيه الالواح. اليهود كانوا يقرؤون التوراة والالواح من هذا الصندوق. ثم دخلوا معركة مع العمالقة، ضاع منهم الصندوق، اخذه العمالقة. اصبح الاسرائيليون بلا توراة وبلا الواح، ضاعت منهم التوراة. هذا الضياع الاول يشير الى الضياع النهائي الذي ضاعت فيه التوراة. فكما ضاعت التوراة من ايديهم في المرة الاولى ثم ردها الله سبحانه وتعالى عليهم بهذا الاسلوب المعجز الذي تحمله الملائكة، ويقدم او يوضع هذا الصندوق في بيت طالوت، هذا الاسلوب نفسه كان سبب. اليهود الذين اضاعوا التوراة في المرة الاولى هم الذين اضاعوها نهائيا في المرة الثانية، ثم اخذوا يجمعون مجموعة من القصص العجيب عن الكون وعن اصل الكون لا يصدقها عقل، ثم قالوا ان هذا كتاب الله. ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، يعني حينما يأتيكم هذا التابوت تسكن نفوسكم وتعود اليكم توراتكم وتعود اليكم الالواح وتستقر نفوسكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. بقية مما ترك آل موسى يعني من وصايا موسى وسنة موسى، وبقايا من سنة هارون ووصايا هارون، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. وفعلا حدث هذا، وفوجئ الناس بأن الصندوق خرج من بيت طالوت. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وفعلا جاء التابوت ووضع في بيت طالوت، واتجمع الناس حول طالوت يريدون أن يحاربوا. ونظر طالوت إلى الناس الذين تجمعوا حوله وجدهم غوغاء غوغاء، اتجمعوا عاوزين يحاربوا، عاوزين ايه؟ عاوزين نحارب. طب يلا. اخذ طالوت الجنود ومشى بهم في الصحراء، فلما فصل طالوت بالجنود، لما خرج من البلد بالجنود واستمروا في الصحراء يسيرون، عطش الجيش عطش عاوزين يشربوا. قالوا له ادعوا الله لنا ان يخرج لنا نهرا. قال لهم النهر هيجي لكم، ان الله مبتليكم بنهر، هتفوتوا في السكة تتمرون في الطريق على نهر، اللي هيشرب من هذا النهر يرجع. شيء عجيب، ده هم طالبين النهر لجل يشربوا، هم طالبينه لجل يصوروه، طالبين النهر لجل يشربوا منه. ازاي انت كلهم اللي يشرب يرجع؟ ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، اللي يشرب يبقى مش معايا، ومن لم يطعمه فانه مني، اللي ما يشربش منه يبقى ده معايا وانا هاخد الحارب معايا، الا من اغترف غرفة بيده، اللي يشرب شوية بايده يعني شوية بايده بس. طيب اللي هيشرب بايده ده ياخد حفظة مية ويشربها، جاء اشد صعوبة من اللي مش هيشرب خالص، لان كلك تبقى عطشان جدا وتاخد غرفة مية بس، وبعدين ما تكملش شربك ده صعب على النفس. ما الذي يريده طالوت بهذا؟ اختبار يختبر به الصابرين من غير الصابرين. الصابرين هم اللي ما يشربوش او يشرب غرفة مية قليلة، ده يستطيع انه يحارب ويستطيع انه يصبر على مشاق الحرب. لكن الانسان الذي لا يصبر على عطش ويشرب ويعب هذا لا يصلح للحرب. وده يمكن من الاسرار العجيبة ان اعظم معارك الاسلام كانت في رمضان، وان الصيام بيعلمك ازاي تصبر على الجوع والعطش، تقدر تصبر في المعارك وتصبر في الحروب. لما وصل النهر تجاهلوا جميع اوامر طالوت وشربوا منه، فشربوا منه كلهم، قال لك يا عم بلا وجع قلب، الا قليلا منهم، الا مجموعة بسيطة هي التي لم تشرب من هذا النهر، مجموعة بسيطة. وبعدين بعد ما عدوا البحر طبعا اللي شربوا رجعوا، واللي ما شربوش اتبقوا مع طالوت. اللي اتبقوا مع طالوت دول المؤمنين الصابرين، هؤلاء المؤمنون الصابرون. فلما جاوزه هو الذين امنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. انقسام تاني كده، بشاعة تظهر هنحارب طالوت ازاي؟ ما نقدرلوش، لا طاقة لنا وبجالوت، هنحارب جالوت ازاي؟ جالوت هو قائد الاعداء، قائد العمالقة، هنحاربه ازاي؟ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. القلة الباقية قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده، برزوا يعني ظهروا، لأن بدء الحرب بيكون بالمبارزة، واحد يبرز لواحد يقول له أنا عاوز حد يطلع لي يطلع له وهكذا. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم باذن الله. اذا عمليات تصفية تمت. طالوت يريد ان يحدث هذه التصفية ليه؟ ليصل في الاخر الى قلة. هذه القلة صابرة محتسبة قوية ايمان تستطيع ان تحارب. طالوت لا يسره ان يكون جيش كثير العدد مليء قلبه بالمرض وبالشهوات، لان ده يبرجل القائد ويبرجل نفسه ولا يستطيع ان يحارب. هو يريد قلة مؤمنة محتسبة صابرة، هذه القلة هي المنتصرة ان شاء الله. فهزموهم باذن الله. وقتل داود جالوت. داود كان احد الجنود الموجودين مع طالوت. قتل جالوت. لما طلع جالوت وقال هل من مبارز، طلع له داود. الرواية بتقول ان كان معاه سلاح رواية التوراة، وانه كان شاب صغير، وان امر جه للنبي انه يروح يجيب بيسته اللي هو داود ابن الصغير، وكان راعي بيشتغل عند ابوه ويجيبه للمعركة. كل هذا الكلام لا دليل عليه، واحنا قلنا ان احنا بالنسبة لاخبار اهل الكتاب نقف، لا نصدق ولا نكذب. المهم ان داود كان موجودا في جيش طالوت. داود كان موجود. داود اللي هو ابو سليمان عليه السلام كان موجودا في جيش جالوت، في جيش طالوت. فلما طالت جالوت الوجه زعيم جيش الكفرة، لما طالت المبارزة برز له داود، واعان الله داود وقتل جالوت. وهزموه باذن الله. وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمة. اللي تولى الملك بعد طالوت مين؟ داود. كان زي ما انتم شايفين ان فيه نبي وفيه ملك. النبي زي ما بيقولوا حسفيان، والملك اللي هو طالوت. لكن لا، في على يد داود اصبح الملك هو النبي. اتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. علمه اشياء كثيرة، وعلمناه صنعة لبوس لكم ليصنع الفروع. وزي ما داود يقول اوتينا منطقة الطير. فربنا سبحانه وتعالى اتاه كما اتى ابن سليمان منطقة الطير، يفهم لغة الطير. ورزق الله داود بأن الجبال تسبح معه، يا جبال أومي معه والطير، وألنا له الحديد، أن اعمل سابغات وقدر في السرد، واعملوا آل داود شكرا. وقال أو اعملوا آل واعملوا صالحا إن ما تعملون بصير، ولسليمان الريح عاصفة إلى أخر. فنجد ان هذه كلها علوم اتاها الله سبحانه وتعالى لداود عليه السلام. واتاه الله الملك والحكمة وعلمه بما يشاء. ثم يعلق الله سبحانه وتعالى على هذه القصة بعدة تعليقات. التعليق الاول، ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. التعليق الثاني، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. ناخد بالنا من التعليق الأول وناخد بالنا من التعليق الثاني. بعد عرض أحداث القصة، وكما قلت لكم إن أحداث القصة بتكون تمهيد لغزوة بدر وتعليم للرسول وللمؤمنين معه وتربية على الجهاد والنضال والصبر في مواقف البطولة والجهاد في سبيل الله. بعد هذا يقول الله سبحانه وتعالى ما السبب في ان يقاتل المسلمون الكافرين، ولماذا لا يعيش المسلمون في الارض مسالمين. ايه السبب ان احنا نمسك سيف او نمسك مدفع مفيش داعي، ونسيب ونعيش احنا مسالمين، ونترك الناس اللي عاوز يحارب يحارب. لو ان الامر مشى بهذا الاسلوب، مين اللي هيسود؟ هيسود الفاصل، هيسود الشر، هيسود السفاحين. واذا ساد الشر وساد السفاحون، اذا ستفسد الارض، لان الناس لن يستقر لهم قرار ولا يستطيعون ان يعيشوا في ارض الله. واذا فسد الناس فسدت الارض بالكامل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. بعض الاولى مشار بها الى المسلمين، وبعض الثانية مشار بها الى الكافرين. يعني لولا دفع الله الناس، لولا دفع الله الكافرين بالمسلمين كانت فسدت الارض، لان اللي هيسود الشر. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل المسلمين يحاربون الكافرين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدفع وجعل المسلمين يقاتلون، وهذا من فضل الله على الناس، من فضل الله على الناس ان يكون هناك جيش اسلامي يقاتل في سبيل الله، والله ذو فضل على العالمين. وهذا من اعظم افضال الله سبحانه وتعالى ان يكون هناك جيش اسلامي يدافع لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. وهذا الجيش موجود منذ ادم الى ان يقوم الناس لرب العالمين، غير ان هذا الجيش احيانا يقوى واحيانا يضعف. ونحن الان في احط درجات الضعف للجيش الاسلامي، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يقوي هذا الجيش ويدعم هذا الجيش، وان تقوم قيام جيش المسلمين القادر على ردع الكافرين والمنافقين والمشركين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في التعليق الثاني: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. خد بالك، وإنك ايه؟ لمن المرسلين. اللي جرى لطالوت مع جالوت، واللي جرى للنبي الإسرائيليين مع قومه، سيجري لك أنت أيضا، بل من باب أولى، وأنت واحد من المرسلين، وإنك لمن المرسلين. فالذي جرى للمرسلين السابقين سيجري عليك، والجهاد الذي جاهده المرسلون السابقون ستجاهده، والنصر الذي احرزه المرسلون السابقون ستحرزه، لانك واحد من المرسلين وانك لمن المرسلين. والى هذه الايه، والى الايه 252 من سوره البقره، ينتهي درس اليوم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.